أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في نظرية توزيع ما بعد الإنتاج، والكلام في أن الإسلام أو نظرية الإسلام في مسألة توزيع ما بعد الإنتاج إنما تقوم على أساس العمل، على أساس العمل، وعلى أساس آخر سوف يذكره هناك سيد الشهيد، وهو على أساس الحاجة. فعلى أساس العمل وعلى أساس الحاجة تتم عملية التوزيع، توزيع ما بعد الإنتاج. وذكرنا أن العمل لا يراد من العمل هو العمل اللي هو يكون مباشر مباشرة، وإنما قد يكون هناك عمل مباشر، وقد يكون هناك عمل نسميه عمل مختزن. هذا العمل المختزن على ضوء، سواء كان عمل مباشر أو كان عمل مختزن، يحصل الإنسان على مكافأة، المكافأة من عملية الإنتاج. العامل يجي يشترك يحصل على مكافأته من هذه العملية، إذا كان مثلا مضارب أو غيره يحصل على الأرباح أو نسبة من الأرباح، والشخص صاحب الأموال هم يحصل على نسبة من الأرباح، وإذا كان لا هو أجير يحصل على مكافأة لأنه جاي يقدم عمل مباشر. أما إذا كان الإنسان يقدم دار مثلا أو أرض أو غيره، فهنا بعد إليه باعتبار أنه هذا الدار أو الآلات مثلا اللي يقدمها في عملية الإنتاج لا تمثل عملا مباشرا، وإنما تمثل عملا مختزنا، هذا يحصل على ضوء مكافأة. وقلنا حددنا يعني أن هذا النوع راح يكون له إجارة محددة. القاعدة اللي تتحدث عن هذا الأمر، بما أنه صار العمل هو الأساس، فيها جانب إيجابي لهذه الأشياء المكافآت اللي حصلها، وفيها جانب سلبي أنه في بعض الحالات أن الإنسان لا يمكنه أن يأخذ الإجارة أو المكافأة لأنه ما راح يقدم عمل، كما لو أجر الإنسان يأجر الدار مرة ثانية بأجر أكثر، أو مثلا هو يأجره على عمل معين فيروح يشوف له أجير ثاني بأجرة أقل فيأخذ الفارق، هذا أخذ الفارق الزيادة راح يأخذها بدون عمل، فهنا راح يصير ممنوع وفق القاعدة، لأنه راح يأخذها بدون أن يقدم أي عمل، لا عمل مباشر ولا عمل مختزن. ثم وصلنا إلى هذه النقطة، أنه ربط حرمة الربا بالناحية السلبية. الربا في مسألة الأموال، واحد يجي يقدم أموال، سواء كان هذا مسائل قرض بين الناس نفسهم أو كانت في عملية الإنتاج، وبما أننا نتكلم عن عملية الإنتاج، يجي شخص يقدم أموال، يقدمها لمن؟ إلى شخص صاحب مشروع عمل. فهذا الشخص من إجا قدم أموال، هذه الأموال هل على هذه الأموال مكافأة؟ يجي لابد أنه صاحب المشروع يجي ينطيه مقابلها مكافأة نسميها فائدة، هنا راح تكون ربا بلا إشكال، راح تكون ربا. لماذا؟ لأنه صاحب الأموال أمام خيارين، إما أن يدخل يكون شريك إلى في العملية، عملية الإنتاج، ويستربح من أجل أنه بعد يريد هو هدفه أنه يحصل ربح، بعد راح يصير شريك عملية الإنتاج، وهنا بعد راح يصير نوع من المضاربة مثلا، فراح يتعرض للمخاطرة، وممكن يوم يصير أرباح كبيرة ويمكن أن يصير خسارة، فراح يتحمل هذه الأشياء كلها. أنت إذا تريد تتحمل هذه الأشياء، تريد أرباح زيادة، فأنت لابد أن تتحمل عملية المخاطرة، وراح تدخل ضمن المشروع. أما لو كنت أنت مجرد أن تقدم أموال وتريد هذه الأموال مضمونة بشرط الضمان، إذا كانت بشرط الضمان، إذن الإنسان اللي يأخذ من عندك هذه الأموال ضمانه أن يرجع لك إياها نفسه، مبلغ زايد عليه ما يمكن. لماذا؟ لأنه بعد ما راح يصير عمل، أنت كأنه ما راح تشارك في العملية الإنتاجية، أنت ما راح تكون هذه الأموال عبارة عن عمل مختزن يمكن أن يقدم أن تستهلك في عملية الإنتاج، أن تقدم شيء فتستهلك في عمل الإنتاج. أنت ما تقبل أن تستهلك في عمل الإنتاج، وإنما أنت تريدها مضمونة بعينها. فإذا من هنا صارت حرمة الربا يعني خاضع علما للقاعدة، ولكن من ناحيتها السلبية، إذ إنها لا يمكن أن تشكل عمل. فلهذا قال يمكن أن نستفيد هذه القاعدة من ضوء على ضوء الأحكام الشرعية اللي بينها في البناء العلوي الرقم 7 و8 و9 التي شرحت لنا تحريم الإسلام كل لون من ألوان القرض بفائدة. لو رجعنا إلى الرأسماليين، وراح يصير إن كلام معهم إن شاء الله في مبحث المخاطرة، بأنه المذهب الرأسمالي يقولون بأن هذه الأموال بما أن الإنسان مثلا يتعامل معها تعامل الدار، شلون الدار اللي أنت تقدم دار وراح هذه الدار تبقى عند شخص معين لفترة معينة، فعلى ضوء ذلك راح يجي يدفع أموال مقابل هذه الدار يعني إجارة. يقول كذلك الرأسماليين عندما يقدمون هذه الأموال يقدمونها إلى شخص، فهذا مقابل كأنه شلون يأجر هذه الأموال، يستفيد من عندها يأجرها فمقابلها ينطي إجرة. فتعاملوا مع الأموال تعاملهم مع العقارات والأدوات عليها راح تكون فائدة وأجرة، وهذه الأجرة معينة، فراح تكون هذه الأموال مضمونة، ما راح تدخل في عملية الإنتاج من ناحية أنه ممكن أن تجي أرباح زايدة أو تجي خسارة زايدة، وإنما لها فائدة معينة يحددونها، الأموال لها فائدة معينة. فقال فكما يمكنك أن تستأجر دارا أو تسكنها برهة من الوقت ثم تدفعها إلى صاحبها مع أجرة معينة، كذلك يسمح لك في العرف الذي يؤمن بالفائدة يعني الرأسماليين أن تفترض كمية من النقد لتستخدمها في أغراض تجارية واستهلاكية أو استهلاكية، ثم تدفع نفس الكمية أو كمية مماثلة مع أجرة محددة، يعني ترجع نفس الفلوس زائد شنو تدفع الإجارة، مثل ما ترجع البيت وترجع إجارة على البيت إلى الشخص الذي استقرضته منه المال. هذا بالنسبة للإسلام لا يقبل بذلك، الإسلام لا يقبل بذلك لأنه يعتبر هذه المسألة حرام، وكل الأموال النقدية اللي قدمها يقدمها الإنسان للشخص وتكون مضمونة، يعني هي عبارة عن قروض، هذه قروض فقط أنه يجي الإنسان يضمنها نفسها يرجعها، أما أكثر من ذلك بحيث يجي يدفع عليها إيجار لا، هذا ما غير مقبول. قال وهذا الفرق يجب تفسيره في ضوء النظري، على أي أساس الإسلام قبل أنه بالنسبة للبيت والآلات أو غيرها الأرض مثلا العقارات عندما تقدم لصاحب مشروع عليها إجارة، بينما هذا يجي يدفع لك مثلا مليون أو يدفع لك حتى قيمة البيت، يدفع لك مثلا البيت 150 يجي يدفع لك 150 مليون ما تدفع عليها إجارة، شنو الفرق بين هذه وبين هذه؟ هسه تقول لي بأن البيت عبارة عن عمل مختزن، خوها من الأموال عمل مختزن، ليش أنا منين جبت هالأموال؟ هم أيضا أنا اشتغلت وهي عبارة عن عمل مختزن، هي عملي السابق أنا جمعتها فصارت عندي هالمبلغ هذا. بعد لماذا الأموال أصبحت ممنوع أن يأخذ الإنسان عليها أجرة بينما البيت صار يمكن أن يأخذ عليه أجرة؟ شنو الفرق؟ ولهذا قال نبحث عن جواب عن هذا السؤال. قال والحقيقة أن الجواب عن هذا السؤال لا يتوقف على أكثر من الرجوع إلى القاعدة اللي احنا بيناها بجانبها الإيجابي وبجانبها السلبي. فالكسب المضمون الأجر هو الناتج عن ملكية أدوات الإنتاج حسب القاعدة، لأن الأداة مختزن لعمل سابق، يعني يقول مثل البيت أو غيره هذا عبارة عن عمل سابق مختزن به، يكون للمستأجر الحق في استهلاك قسط منه. طبعا مو الفارق الأساسي، لأن العمل المختزن موجود حتى بالأموال، الأساس في الفرق هو أن الأموال، أن الدار وإن كانت عمل مختزن والأموال هم أيضا عمل مختزن، أن الدار تستهلك في عملية الإنتاج. تبين تعطيها إلى تأجرها الدار أو تأجر الأرض أنت جاي تستهلكها، فجاي تنفق هذا العمل اللي كان مختزن جاي تنفقه في عملية الإنتاج، بينما صاحب المال من يجي يدفع المال نفس المال تروح ترجع عائله، نفس المال تروح ترجع عائله من دون أن يعني أن يستهلك، أن يستهلك في عملية الإنتاج. ولهذا قال أنه صح ذكر هنا، قال لأن الأداة مختزن لعمل سابق سوف يكون للمستأجر الحق في هنا بينها في استهلاك قسط منه خلال عملية في استهلاك أن ينفق، بينما بالنسبة للأموال ولهذا يستحق الأجر، وبالتالي تعتبر كسبا يقوم على أساس عمل منفق. أنت الدار تعتبرها نوع من الكسب لأنه جاي تنفقها أنت بيمن، وإن كانت هي عمل مختزن تنفقها في العملية الإنتاجية. قالوا فيجوز وفقا للقاعدة في مدولها الإيجابي، لأن ذكرنا أنه كل عمل منفق نفقة تحصل عليه أجر، قال مكافئ يعني. قال وأما الكسب المضمون الناتج عن ملكية رأس المال وإن كان في حقيقة أمره هو عمل مختزن، لكنه فليس ما يبرره نظريا. لماذا؟ قال لأن التاجر الذي يستقرض 1000 دينار لمشروع تجاري بفائدة معينة سوف يدفع 1000 دينار في الوقت المحدد للدائن من دون أن يستهلك منه ذرة من هذا المبلغ، من دون أن يستهلك منها أبدا، ما يستهلك منها، إذن ما يدخل، ما ينفق هذه الأموال اللي تجي ما راح تنفق. وفي هذا الحال هذه الحال تصبح الفائدة كسبا غير مشروع لأنه لا يقوم على أساس أي عمل منفق، فيدرج في عملية في المدلول السلبي للقاعدة. وهذا وهكذا نعرف أن الفرق بين القاعدة يعني هذا واضح، قال لأنه لا يقوم على أي أساس عمل منفق، يعني منفق هنا نسمى عمل منفق يعني ما راح ينفق في عملية، وإن كان هو عمل مختزل لكن ما ينفق. قال فيندرج في المدلول السلبي للقاعدة. وهكذا نعرف أن الفرق بين القاعدة الفائدة عفوا اللي حصلها الإنسان أجر المال وبين الأدوات أنه طبيعة الانتفاع برأس المال، طبيعة الانتفاع برأس المال المسلف اللي تأخذ قرض، وطبيعة الانتفاع بمن بأدوات الإنتاج، كلاهما انتفاع. هسه ما تقول لي بأنه هذا ما راح ينتفع، قطعا راح ينتفع بالأموال، نعم وإن كان راح ينتفع بالأموال، لكن أنا عندما أنتفع من الأموال كتاجر أو يعني كشخص صاحب مشروع كل ما انتفعته بأموالك راح أرجع لك كاملة من دون أي نقيصة، بينما اللي أنا انتفعت بالأرض أو انتفعت بالعقار يعني بالدار أو غيرها إنما أنا استهلكت هذه الأشياء الأدوات. قال فانتفاع المقترض برأس المال لا يؤدي بطبيعته إلى استهلاك شيء منه أو العمل المتجسد فيه لأنه مسؤول بحكم عقد القرض. طبعا هنا أنا أكو أسئلة يمكن أن نجاوب عليها بعدين بالمخاطرة أو نذكرها نشيرها. هو سيدهم شاعر إلها أنه هاي الأموال راح تعطل، هاي الأموال ربما أنا راح أعطيها بها مخاطرة لأن هذا الرجال ما من يقول راح يرجعها لي، هاي الأشياء أنا جاء أقدم أنه أموالي أنا أخرتها حرمت نفسي من فائدتها، أنا لو راح مشغلها لو راح مشتغل بها يمكن أنا نحصل بها فوائد بس راح أعطيها قرض ما راح أحصل بها هذه الأشياء. ليش الإسلام أصر على أن مسألة القروض لازم تكون بدون هذه الأشياء واعتبرها نوع من الصدقة واعتبر عليها ثوابها عظيم، ثوابها أعظم من ثواب الصدقة؟ هل الإسلام أنه يعني أكد على مسألة القروض تكون بدون هذه الفوائد حتى يشجع على مسألة المعاونة حتى واحد يعاون الثاني من أجل الفائدة والثواب العظيم الأخروي، بينما كل عمليات المشاركة فسرها بطريقة أخرى، قال لك أنت دا تريد تستفيد من الأرباح وغيره وما تريد تعطلها وروح شارك شخص بالمضاربة، بعد مو سويها قرض، لا سويها قرض شارك مضاربة، أنت تريدها مضمونة روح شارك مضاربة، ما تريدها مضمونة تريدها مضمونة خو قرض ترجع، ما تريدها مضمونة وتريد أرباح روح شارك بالمضاربة تحصل أرباح. قال وأما انتفاع المستأجر بالأداة فهذا يؤدي إلى استهلاكها بدرجة عن طريق إيجاد الأداة، المهم لأنه يسترجع حكما، إذن واضح الفرق. هاي مسألة أيضا ذكرها السيد الشهيد، قال بين البناء والنظرية حكما آخر سبق أن تقدم في الفقرة 6 وهو الحكم الذي يقتضي أو يقضي بعدم السماح للعامل في عقد المضاربة بالاتفاق مع عامل آخر. أنا أجي كشخص يعني تاجر أو عامل مثلا، تاجر حسب التجارة مضاربة، أجي أخذ أموال من شخص وأتفق وياه بنسبة معينة واللي تكون مثلا بالربع، أقول له ربع الأرباح إليك والبقية إلي، فوافق الطاني أمواله، أنا أخذ هاي الأموال نفسها أقدمها إلى شخص آخر أقول له نصف الأرباح نصف بنصف بيني وبينك، فراح يصير إلى فرق شقد ربع من الأرباح، هذا ربع من الأرباح لمن يكون للوسيط. فهل يمكن، هل يجوز الإسلام ذلك؟ قال هناك فرق، وهو الحكم الذي يقتضي أو يقضي بعدم السماح بذلك. لماذا؟ يقول لأن هذا الربع اللي راح يحصل الوسيط بدون عمل، هو ما شارك بالعملية الإنتاجية، هسه لو شارك بعملية المضاربة به وجهة نظر، ما دام ما شارك إذن هذا واضح. قال يقوم بالاتفاق على مع عامل آخر على أن يقوم الأخير بالعمل لقاء نسبة مئوية من الأرباح أقل من النسبة التي حصل عليها العامل الأول، ومن الواضح أن المنع عن هذه العملية يتفق كل الاتفاق مع المدلول السلبي للقاعدة، لأنه المدلول السلبي يقول كل شخص ما يحصل ما لم إذا ما شارك ما أنفق عمل ما يحصل في الشيء. قال الذي نمارسه أو التي نمارس اكتشافها، القاعدة اللي إحنا نمارس اكتشافها كما بين، ليش هاي تعبير نمارس اكتشافها؟ لأن السيد الشهيد ما جاي يستلم هاي القاعدة مباشرة من نصوص روائية أو آيات قرآنية، وإنما جاي يكتشفها من أحكام فوقية وبناء فوقية. فهذه القاعدة اللي هي أنه العمل سواء كان مباشر أو كان مختزن. قال وهو رفض الكسب الذي لا يقوم على أساس العمل المنفق، لأن العامل الأول حين ينجز العملية الآنفة آنفة الذكر سوف يحتفظ لنفسه بالتفاوت بين النسبتين. هذا راح يخلينا نسأل هذا السؤال، وهو أن المزارعة هم أيضا، أنا إذا أدفع مزارعة إلى شخص، أنا أدفع مزارعة إلى شخص وهذا الشخص بنسبة معينة وهي نسبة الربع مثلا لصاحب الأرض والبذر إلى ربع، ثم يجي هذا الشخص يزارع شخص آخر، قلنا بأنه مزارعة هذا الشخص الأول الوسيط لشخص آخر حتى لو كانت بنسبة أكبر ماكو مانع منها، جائز. وفرقت الرواية بأن هذا مضمون وذاك غير مضمون، فمثل هذه الحالة تكون غير مضمونة فجائز له، فمثل هذه تكون جائز مع أنه راح يحصل الوسيط على أرباح من دون أي أن يبذل أي جهد، من دون أن يبذل أي عمل، والرواية فرقت بأن ذاك مضمون وهذا ما مضمون، في حالة اللي يكون بها ما مضمون جائز له. فإذا جوزنا مثل مسألة المزارعة رغم أنه ما أنفق عمل وخلاف القاعدة، فإذا جوزنا بعد راح نجوز المضاربة هم أيضا، شو الفرق بينه وبين المضاربة؟ هم ما مضمون المضاربة، ليش المضاربة مضمونة؟ هم ما مضمونة، ربما يخسر ذاك العامل الثاني يخسر فما يحصل الوسيط على أي شيء. فإذا أنت أخذت بأنه الضمان وعدم الضمان مساويات، هم المزارعة هم المضاربة هنا. وإذا نظرت إلى مسألة العمل المنفق، هناك قلنا بأنه عمل ما أنفق الرجال وهنا هم أيضا ما أنفق، فإذا هناك جوزنا اللي هو المزارع، جوزنا أنه رغم أنه ما أنفق عمل جوزنا إلى أن يأخذ، فهو المفروض هنا هم نجوز. فشنو الفرق الأساسي هنا؟ سيد شهيد ما أشار له، ولعله يعني إحنا بالمزارعة ذكرنا في شيء آخر، وهو لما جمعنا بين الروايات ثلاثتهم، هسه طبعا هذا يحتاج الى جواب غير هذا الجواب، انا بس اشير الى هذه النقطه وممكن اذا يصير جواب يعني اذكره، وهو انه احنا قلنا لما جمعنا بين الروايات ان الانسان اذا اجر، الروايه اللي تتحدث عن السلطان اللي اخذ اجاره من السلطان وبعدين راح يجي اجرها زارع مره ثانيه، بينت الرواية أنه لابد أن يعينه بعمل يعينه، فهناك قلنا بأنه هذا راح يعينه بدل من، لأن هذا الوسيط ما راح يدفع بدر، وبما أنه ما راح يدفع بذر فقط راح يدفع الأرض، يدفع أشياء من المؤجر الأول، من صاحب الأرض وصاحب البذر، يجي مباشرة يقدمها لمن؟ يقدمها للأجير الثاني، هو وسيط صار ويحصل فائدة. الرواية الثانية إيش قالت؟ قالت لابد أن يعينه، وبينا هذا الشرط وفق ما ذكره السيد الشهيد. هاي الإعانة إيش راح تكون؟ هاي الإعانة راح تكون متأخرة عن العقد، خارجة عن العقد، تكون بديل من بديل البذر، كأنه بدل ما يقدم بذر، لأنه ما راح يقدم فشي، كان المفروض عليه أن يقدم بذر، وبما أن البذر من اللي يقدمه؟ صاحب الأرض. فإذا هنا على مود يصير مزارع لازم يقدم فشي، فإذا قدم عمل راح يصير كسبة لهذا لهذه الأموال الزائدة، هذه النسبة الزائدة راح يكون مشروع. فهنا راح يكون يعني نوع توفيق بين من بين هذه النظرة، بينما بالمضاربة ما راح يقدم فشي. المضاربة غاية ما في الأمر، أنا أخذت الأموال من شخص بعد ما عدي بذر وعدي أرض، مو مثل المزارعة، أنا أخذت هذه الأموال من شخص بنسبة قليلة ثم أجيت بنسبة أكبر على مود لي، يعني الربح لي طبعا بنسبة أقل للمستأجر، يعني فأحصل على الأموال بدون أي عمل. فإذا أخذنا بالجمع بين الروايات، بالفكرة اللي طرحها السيد الشهيد، بالجمع بين الروايات راح تنحل هذه الإشكالية. زين، وممكن إذا يصير جواب إن شاء الله غير هذا نبينه. قال: لماذا لا تشترك وسائل الإنتاج في الربح؟ وسائل الإنتاج اللي تدخل في عملية الربح هي المراد شنو؟ المراد من عندها الآلات، العقارات، يعني تدخل في عملية الإنتاج اللي هي الآلات قلنا، والعقارات الأرض وغيره، كل هذه الأشياء لها أجر محدد معين. بينما مسألة المضاربة مثلا أو المزارعة، عفوا مزارعة مثلا للنسبة من الربح. فهنا كيف نفسر هذه الحالة؟ بأنه مثلا إذا يجي واحد يقدم له آلة في عملية الإنتاج ننطي أجر معين، وقلنا ما يصير ننطي نسبة بحيث تكون هذه الآلة داخلة لها حصة بالإنتاج. بينما الشخص العامل مثلا لما يجي يشارك أبو الأرض، يجي وعنده بذور طبعا، يجي يقدمها للشخص إلى حصة بالإنتاج، رغم أنه هو قدم شنو؟ هم أيضا قدم أرض، طبعا أرض مع بذر. كيف يمكن أن نفسر هذا الاختلاف؟ لماذا لا تشترك وسائل الإنتاج في الربح، في عملية الربح؟ قال: إحنا طبعا شنو ذكرنا هنا، راح يعيد السيد الشهيد كأنه بين أنه نظرية التوزيع اللي إحنا اعتمدناها هي على أساس العمل المنفق، سواء كان عمل مباشر أو كان عمل مختزن. بينما ملكية رأس المال اللي تدخل في عملية الإنتاج ما راح تدخل، ما لها أي كسب أبدا. ليش ما لها أي كسب؟ لأنها ما تمثل عمل منفق في عملية الإنتاج، وإن كانت هي عمل مختزن لكنها ما منفق، ما يستهلك، وإنما مضمون. فهذا بينها، ثم بين بأنه على أساس هذا نسأل هذا السؤال اللي إحنا ذكرنا، بأنه على أي أساس مسألة المضاربة والمزارعة وغيرها كل هاي إلها تدخل في عملية يعني الأرض، أو صاحب الأرض يدخل في عملية الربح ويحصل نصف من نسبة يعني من الإنتاج، رغم أنه ما شارك بالعملية الإنتاجية. صاحب الأرض والبذر ما شارك في العملية الإنتاجية، لكن إلى حصة، إلى نسبة. بينما صاحب الآلات ما من حقه ذلك، ولهذا مثل السيد الشهيد مسألة الصيد، واحد يقدم شبكة على مود يصيدون، فما يصير إلى نص أو نسبة يعني مثلا من الصيد. فما هو الفارق بينه؟ لماذا لا تكون مشاركة في الربح في الآلات بينما تكون مشاركة في الربح في المزارعة وغيرها؟ فهذه الظواهر اللي موجودة، اللي أحكام موجودة في بناء علوي، تحتاج لمن؟ تحتاج إلى تفسير. ما هو الفرق؟ ما هو الفرق الأساسي؟ السيد الشهيد يبين أن الفارق الأساسي راح يرجعنا لنظرية التوزيع ما قبل الإنتاج. نظرية التوزيع ما قبل الإنتاج ذكرنا بأنه كيف يمكن الإنسان يحصل على حقوقه قبل الإنتاج، قبل عملية الإنتاج. أنه الإنسان يجي إلى أرض ما كانت مملوكة سابقا، يجي يحييها، صار إلى حق به، يروح حيازه معدن أو أشياء ملح أو أشياء بالخارج، يروح يحوزها، صار إلى ملك بيها. الأرض من يحييها مو نقول ملك، ونقول حق خاص به أحيا هذه الأرض. يقول هذا إحنا ذكرنا هذا حالة الأولى. إذا صار عمل على هاي الأشياء اللي هي مملوكة سابقا، لو كانت هذه الأشياء هي مملوكة سابقا ويجي واحد يعمل بيها، بس هاي أرض أنا أو معدن أنا ملكتها بالحيازة أو أرض أنا حيتها فصارت إلي، لما يجي شخص يجي يشتغل بيها نفس هذه الأرض يجي يشتغل بيها، ما راح يكون إلى ملكية أو إلى حق، وبالنتيجة مثل راح تجي كلمات اللي طرحوها أو النظرية اللي طرحتها الماركسية اللي قالت بأنه شنو أن للعامل بعد ما دام زادت قيمتها، افترض أن العامل لما إجا للملح أو للمعدن وغيرها غير من هذا المعدن إلى أدوات سواها، فصارت قيمتها بدل ما كان معدن خام صارت آلات، فصارت قيمتها عالية جدا. النظرية الماركسية كانت تقول بأنه إلى حصة بمقدار الزيادة مال المال، شقد ولد بها قيمة تبادلية، هاي القيمة راح تصير ملكية هذه الآلة اللي بعد عملية الإنتاج، صارت الحصة بهذا المقدار للعامل وحصة بمقدار المادة الأولية لمن؟ للمالك الأساسي. فقدر يزاحم العامل، قدر يزاحم. احنا ما نقول هيك، نقول ما دام كانت مملوكة للسابق، هذا الشخص العامل لما اجى وطورها واضاف لها ما يخرجها عن قيمة عن ملكية المالك الأول، بس هو لازم له حق، يعني باعتبار انه عمل. ولهذا شو نقول نفس العمل سبب كافي لتملك العامل المادة، بس من اللي يزاحمها كونها مسبوقة بملكية او بحق اليد السابقة عليه. فقال وتأثير ذاك هو اللي يمنع من تملكه، وإلا هو اساسا ما عنده مانع. فلهذا اذا اجينا اجى مثلا عامل وطور من هذه الارض واضاف لها يعني زرعها، فهذا التطور والزياده وين تصير؟ المن ترجع للمالك الاساسي. يعني انا افترض انه يوم من الايام شخص يسرق اشياء لي ويروح ينميها ويطورها، بعد فتره انا لي فقط الاشياء الاساسيه، لو حتى اللي النماء اللي حصل به، حتى النماء اللي حصل به، يجي يسرق اغنام واخذ الاغنام، بعد فتره جيت انا لقيت عند الاغنام مع عندها صوف زياده وعندها ولادات جديده، هاي الولادات الجديده والصوف هاي كلها تكون المن راجعه للمالك، وان طور هذاك الشخص، فاذا ذاك الشخص ما غير شيء من عندها. فيقول اذا تنازل المالك بنسبة معينة لذاك اللي يجي راح يطورها بالمزارعة ويطورها بالمساقاة ويطورها بأي طريقة أخرى، إذا تنازل إيش راح يصير؟ مجرد تنازل عنها راح يجعلها يعني راح يجعل ذاك الشخص شريك له، أو هو راح يكون هم أيضا شريك في الـ 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 الأرباح أو الناتج. لهذا عرفنا أن صاحب الأرض بالمزارعة أو صاحب بالمساقات مثلا، بما أن المقابل جاي يطور السلعة، أو أنا مثلا أموال أعطيها مضاربة، هاي الأموال إيش قد كانت؟ مليون، أنا جيتك أعطيتك إياها، أنت رح طورت هاي المليون نفسها، سواء اشتريت بها سلع أو أنا شريت لك سلعة وأعطيتك إياها، طورتهن بدل ما صار مليون صار إيش قد؟ مليونين. هاي المليونين في الحقيقة هي طورت أموالي، وهي تبقى المفروض أموالي، بما أني تنازلت عن هذا الحق بنسبة معينة فراح أصير أنا شريك وياك في وفق هذا الاتفاق، لأن هي بالأصل إلي. فإذا هنا راح تصير مبررة وفق القاعدة اللي طرحناها. فلهذا يذكر السيد الشهيد بأنه طبعا الإنسان بالمزارعة ما يقدم فقط الأرض، وإنما يقدم الأرض والبذر، ضروري يقدم البذر، لأن هذا البذر هو راح يتطور بالأرض، فراح يصير لمن أشارك الشخص ذاك المقابل بنسبة معينة راح يصير كلش طبيعي. قالوا على هذا الأساس مسألة البذر، وليش اشترط السيد الشهيد لمن من سابق أخذ أيد رئيس الشيخ الطوسي وأكد عليه دائما بأنه المزارعة وحدها بدون أن يقدم بذر لا معنى لها، مو صحيح، حتى يصير شريك وياه بالأرباح. قال: فإذا تنازل هذا الشخص عن حقه في عقد كعقد المزارعة وغيره راح يصير شريك وياه. بينما بالنسبة للدار اللي يقدمها، الآلات اللي يقدمها، وهي هاي الآلات نفسها ما راح تتطور حتى يصير الإنسان شريك. نفس الآلة وطورها، نفس البيت وطورها، البيت نفسه باقي والآلة نفسها باقي. اللي طور منه، اللي طور الصوف مثلا في عملية الغزل مثلا النسيج أو غيرها، ذاك اللي طور، مو هذا اللي طور. الدار ما طورت، هاي الآلات ما طورت، ولا شبكة الصيد راح تتطور. وعلى هذا الضوء بعد ما إلى حق يكون شريك في عملية الإنتاج. ولهذا قال: صاحب الشبكة لم يمارس، يقول صاحب الشركة لم يمارس عملا في الصيد ليحصل على الحق وسماح الصياد له بهذا الحق، لا يكفي لمنحه إياه ما دام لا ينطبق عليه النظرية العامة في التوزيع. ذكر هذه الأشياء هم أيضا. طبعا بس هذا السؤال اللي راح نسأله، زين أنا إذا على هذا الضوء إذا أجي أنطي الخياط أنطي قماش هواي، والقماش من اللي مالكه؟ الخياط، عفوا اللي يملك، أنا أملك القماش، أجي أنطي للخياط، الخياط راح يطور من هذا القماش، على هذا الأساس راح يكون بعد ما إلى أجر، وإنما راح يكون إلى نسبة. إيه صحيح، إذا أتفق ممكن أن أتفق وياه على إجرة فصير إجارة ما عندنا مشكلة، بس إذا اتفقت وياه أنه أجي أطي هذا القماش، قماش هواي، وأقول له بأنه شقد ما تخيط أنا وياك بالنص، هنا راح يصير جعالة بعد، وجعالة قلنا بأنه ماكو مانع أن يصير جعالة هم أيضا بالنسبة. بينما الإجارة لا، الإجارة لازم شيء محدد. قال: فالعمل المباشر ممارسة من العامل تبرر تملكه لشيء منها إذا تنازل مالكها عن حق السبق الزمني، وأما العمل المختزن في أداة الإنتاج فليس له ممارسة صاحب الأداة أن يتنازل. شو يتنازل هي؟ ليش أنا ما تنازلت عن الدار اللي قدمتها ولا راح تنمو هي نفس الدار حتى أكون وياه أنا ويا شريك؟ وعلى هذا الضوء نستطيع أن ندرك الفرق بين أصحاب أدوات الإنتاج الذين لم يسمح لهم بالمشاركة في الناتج، وصاحب الأرض في عقد المزارعة، وصاحب المال التجاري هم أيضا. هذا بعد ذكرها، فإن هؤلاء المالكين الذين سمح لهم بنصيب من الربح أو الناتج يملكون في الحقيقة المادة التي يمارسها العامل. ثم بعد أن بين ذلك قال: هاي الفكرة اللي احنا طرحناها هناك مؤيدات لها. قال: واستقراء الحالات التي سمح فيها للمالك بتملك الناتج والربح، يعني أن يسوي مشاركة من قبيل المزارعة والمضاربة والمساقات والجعالة بدعمين، يدعم، يقول هذا الاستقراء يدعم الفكرة. شوف هاي فكرة ذكرناها لعله أشرنا إليها سابقا، وهي أنه الاستقراء ما يخليك تكتشف الحكم الشرعي. لو كنا إحنا الحكم الشرعي، هل يمكن الإنسان أن يستقرأ حكم حالات بأبواب معينة ويقول خلاص الاستقراء أقدر أحكم؟ إلا ذا ولد يقين بالملاك، أما مجرد استقراء ناقص ما يكفي. ولهذا عبر السيد الشهيد، قال هذا الاستقراء في هذه الحالات يدعم يؤيد الفكرة اللي إحنا طرحناها. قال: لأن جميع تلك الحالات تشترك في ظاهرة واحدة، وهي أن المادة التي يمارسها العامل ملك لصاحب المال بصورة مسبقة، فيجي العامل يطورها فراح يصيرون بالنص، يعني فيمكن أن يتفقون على أساس النسبة والمشاركة بالأرباح. أعتقد الصورة جدا صارت واضحة، ما تحتاج تلخيص بعد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.